بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فأخذنا في الدرس الذي مضى الطرق التي يعرف بها ضبط الراوي، فذكر طريقتان: طريقة الجمع، جمع الروايات، وطريقة الامتحان. وكذلك لو ذكر أيضا طريقة الملازمة والحوار والمذاكرة، أيضا كما ذكرنا أيضا تدخل في الطرق التي يعرف بها حفظ الراوي، أن يذاكره أو يزامله فيعرف حفظه ويعرف كذا. طيب، قال: شروط المعدل والجارح. لا شك أن مسألة التعديل والتجريح من المسائل المهمة جدا، وليس لكل أحد أن يجرح أو يعدل، وإنما هناك شروطا ذكرها العلماء في من كان من هؤلاء. ولهذا ألف الإمام الذهبي رحمه الله كتابا سماه في من يعتبر قوله في الجرح والتعديل، أنا جعله في من يعتبر قوله في الجرح والتعديل، فليس كل أحد يعتبر قوله. ومعلوم أن هؤلاء الأئمة هم من أعرف الناس بهذا الباب، وأعلم وأعرف الناس أيضا بخطورته، وأعلم الناس بخطورة هذا الباب، لأنه فيه معنى فيه كلام على النيات أو الأعراض، معنى أنه يتكلم في أشخاص، يتكلم في ما هم عليه من عدم معرفة الحديث أو كذا، وأحيانا أيضا قد يتكلم على بعض ما عندهم من الفسق وغيره لأجل أن يعرف هل هم عدول أو لا. ولهذا تجد في كتب الحديث، كتب الرجال، تجد أشياء قد يستحى الإنسان من ذكرها بين الناس لكن مذكورة في علم الحديث. لماذا؟ لأجل أن يعرف هذا الشخص هل هو على استقامة صحيحة أو ليس على استقامة صحيحة. ولهذا ذكروا عن بعض أئمة الحنفية ومن رواة الحديث، ذكروا عنه تقبيل الصبيان، وهذه معنى قد تكون تستبشع أحيانا لكن ذكروها، حتى أنه ذكروا رجلا من رواة الحديث من المبتدع الجهمية كان يقرص بعض الطلاب وهو يصلي، يقرصهم في خدودهم وكذا، هذه تهمة عظيمة، وهذا يدل على خبث هؤلاء. معنى يريد العلماء أن يبينوا أنهم على خبث، وعلى أيضا كذلك ليس على استقامة. فلهذا تجد ذكر أشياء كثيرة في كتب الحديث، وليس هذا لأجل هتك أعراضه أو لأجل مثلا هدم إنسان أو تكلم بالهوى أو لأجل مثلا إخراج شيء من أسراره، لا، هذا لأجل الدين، كله لأجل دين الله عز وجل، حتى لا يقبل حديث رجل فاسد، رجل مثلا عرف عنه هذه الأمور. فلهذا تجد أنهم أتوا بمثل هذه الأمور. وأحيانا مثلا بعض الأشياء لا يستطيع الإنسان أن يذكرها، ممكن أنه يقول مثلا لبعض الناس، فممكن هذا، أما يقول لي مثلا لي في العلن يقول هكذا، لا تجده، لكن يحتفظ بها ولا يقبل من هذا أو يحذر منه. هذا أذكر ظاهر لي ما أذكر الظاهر يا أما في ذكر الإسماعيلي الظاهر عن محمد بن فضل المقدسي ذكروا له شيئا فقال لا أستجيز أن أروي عنه، ثم ذكر عنه شيئا معنى قاله ما ينبغي أن يقال، قال ما سمعت هذا الكلام منذ أن سمعت هذا الكلام فما استجزت أن أروي عنه. أنا الآن ما أذكر إيش هذا الكلام، لكن إن شاء الله لعلي آتي به. فالمهم المقصود أن العلماء يذكرون مثل هذه الأشياء لأجل احتياط الدين، لأن هذه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ورواتها، وكذلك أهل الكتب الذين ألفوا. فلهذا قال الحافظ بن دقيق العيد أبو الفتح القشيري رحمه الله قال وقف على شفير جهنم طائفتان، وقف على شفير جهنم طائفتان، المحدثون والحكام، المحدثون الحكام، معنى يقول أنهم وقفوا على شفير جهنم على طرفهم، الحكام لأنهم يحكمون بين الناس، فإن حكموا بالعدل فهم ناجون، وإن حكموا بالظلم، وما أكثر ما يحصل من هؤلاء لأجل أن الناس يغرونهم بالأموال وبالدنيا وكذا. والمحدثون أيضا لكلامهم في أهل الحديث ليس لأجل الدنيا لكن لأجل الآخرة، قال لكن قد يقع الإنسان لأجل يظن أنه لأجل الآخرة فيتكلم في عرض أخيه بدون حق، ويتكلم في أشياء ليس لها، ليس لها مثلا ليس لها موقع في هذا المجال، أشياء أخرى خارجة عن هذا المجال، مثلا يتكلم في خلقته وأنه قصير وأنه مثلا أعور وأنه كذا، هذا ليس داخل في مسألة أخذ الحديث ولا غيره. فلهذا قد يسترسل الإنسان في الكلام، قد يسترسل الإنسان في الكلام فيتكلم على أشياء خلقية في غيره بسبب مثلا عداوة أو كذا. ولهذا قال الإمام بن دقيق العيد وقف على شفير جهنم طائفتان، المحدثون والعلماء، أنا يريد المحدثون أي أهل الجرح والتعديل، لأنه يحكم في هذا الشخص هل هو ثابت أو لا. ولهذا ضج أهل البدع في الكلام عليه، حتى قال رجل في ابن معين ولابن معين في المقال في الرجال مقالة سيسأل عنها والملك شهيد. لكن الذي نعتقده في أئمة الإسلام أنهم ما تكلموا بهوى، وإنما يتكلمون عن دين، لكن قد تحصل الأخطاء، قد يحصل الخطأ في أن يتكلم مثلا في رجل لأجل تحذير الناس منه فيذكر أشياء لا علاقة بها، يحصل، لكن كما قلنا الأصل أنهم ما يتكلمون بهوى. هذا الذي كما قال الحافظ ابن حجر وغيره هذا الذي نعتقده في أئمتنا، كما ذكر أيضا الإمام الذهبي رحمه الله في نفس الرسالة. لكن كما قلنا قد يحصل الخطأ أحيانا، فلهذا قال العلماء لابد من هذا المجال من شروط، من هو الذي يقبل قوله ومن الذي لا يقبل قوله، بل حتى هناك رجال أو من محدثين من العلماء من لم يقبلوا قوله لشدته في الكلام، فهذا أبو نعيم الفضل بن دكين وعفان بن موسى وأيضا عفان وكذلك أيضا عثمان بن أبي شيبة لهم كلام على إمة لكن ما ذكروه ولا تكلموا فيه ولا أيضا نقلوه، معنى نقلوه في كتب الجرح والتعديل اعتمدوه. لماذا؟ لأنهم كما قال ابن مديني ما ترك هؤلاء أحد، أنا يقول ما ترك هؤلاء أحد، عثمان بن أبي شيبة وعفان وكذلك أبو نعيم أحيانا قال ما تركوا أحد إلا وتكلموا عليه. فلهذا فمثل هذا كثرة الكلام في الرواة وكذا تجد أنهم ما قبلوا مثل هذا. ولهذا لما ذكر عفان بن مسلم الصفار وعفان كانت معه ورقة يكتب فيها أهل البدع، فكتب أناس كثير حتى جاء ابن معين فرأى وكيع في الورقة التي يكتبها، فقال له يحيى بن معين وكيع خير منك، قال له وكيع خير منك، معنى وكيع كان يتهم بمن؟ بشيخه الحسن بن حيي بن صالح بن حيي كما تكلم فيه يوسف بن أسباط. فلكن الأئمة رحمهم الله عرفوا أن وكيع على الاستقامة ولا يؤثر عليه وجوده مثلا أو تعظيمه لشيخه وكذا، لأنه لم يقل بقوله، ولهذا كان الإمام أحمد يعظم وكيع وكذلك يحيى بن معين وغيره من الأئمة. فلهذا قال عفان أو قال يحيى بن معين لعفان وكيع خير منك، ولهذا فلم يقبلوا قولهم في الجرح والتعديل غالبا، لا عثمان بن أبي شيبة ولا عفان ولا أبو نعيم أحيانا أيضا، وهؤلاء أئمة لكن لما أفرطوا في هذا الباب فلم يقبلوا قولهم. فلهذا تجد أن قول المعدل والجارح لا بد له من شروط. أيضا كذلك وجد من الأئمة من يعدل ولا يجرح، أنا دائما يعدل، فلم يعتمد أيضا قوله، لم يعتمد قوله في هذا. قال رحمه الله يشترط في المعدل والجارح 4 شروط، هي أن يكون عدلا، أي عدلا في نفسه، عدلا في نفسه، لا يجرح الناس وهو ضعيف. لهذا الإمام البخاري رحمه الله قال في بعض هؤلاء الضعفاء ألا يكون رأسا برأس، معنى أنت ضعيف تضعف خلّه بس رأس برأس. وكذلك قال بعض الأئمة أيضا في الأزدي وفي السليماني أيضا كثرة جرحه وهو مجروح. قال الثاني أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى، وهذا لا بد منه أن يكون ورعا صاحب دين. فلهذا لم يأخذ العلماء كلام أهل الزيغ والضلال وأهل المياعة كصاحب الأغاني وغيره وما ذكره أيضا صاحب العقد الفريد، فلم يعتمد شيء من هذه الأمور. لماذا؟ لأنها تدار على أهل الفسق وأيضا الشهوات وليس هم علماء، وما ذكروه عن العلماء فغالبه لا يصح، ما ذكروه عن العلماء فغالبه لا يصح. فلهذا لم يتعرضوا لهؤلاء ولم يقبلوا قولهم. فلهذا تجد أحيانا طعونات في بعض الأئمة وكذلك بل في بعض الصحابة رضي الله عنه في هذه الكتب، سواء كان في كتاب الأغاني أو في كتاب العقد الفريد أو في غيرها من هذه الكتب، لكن العلماء ما قبلوها. بل أن الحافظ ابن حجر ذكر أن في كتاب يعقوب بن سفيان الفسوي بعض الأقوال الدخيلة التي ما كان ينبغي أن يذكرها، وكان ينقل كما قال الحافظ ابن حجر ابن رجب، كان ينقل عن الكرابيسي، الحسين بن علي الكرابيسي. وحسين بن علي الكرابيسي كان من تلاميذ الشافعي، وأيضا من أذكى، وكان عنده ذكاء مفرط، لكنه غره هذا عقله كما يقولون، فكان يتكلم على أئمة، وأدخل طريقة ليست من طريقة أهل الحديث، فيتكلم على أئمة لأجل أن يدافع عن آخرين، وهذه الطريقة طريقة مبتدعة، معنى من سلكها غالبا يسقط، وهذه الطريقة التي سلكها أيضا أبو الحسن، معنى يدافع عن شيء ويطعن في أناس آخرين من الأئمة، وهذا الذي فعله الكرابيسي، كان يدافع عن الحسن بن صالح وطعن في أئمة كثيرون كالأعمش وغيره، معنى يقول لهم كما قال أبو عبد الله المروزي، قال قرأنا على أبي عبد الله كلام الكرابيسي، قال وقد كلمته، يقول المروزي قال كلمته قبل أن أكلم أبي عبد الله، تراجع عن كلامك هذا حتى لا نذكره لأبي عبد الله. فقال أبو عبد الله رجل يوفق للحق، قال فقرأته على أبي عبد الله ولم أذكر له اسمه، فقال من هذا؟ هذا الذي جمع لأهل البدع ما لم يجمعوه، أنا الآن يريد يجمع لأهل البدع علينا، فقال حذروا من هذا الكتاب، ولم يذكروا له اسمه، ثم بعد ذلك ذكروا له اسمه، أي اسم الكاتب هو حسين بن علي الكرابيسي، فحذر منه الإمام أحمد لهذه الأشياء الدخيلة على أهل السنة. ليس هذا من ميزان أهل السنة أنهم يدافعون عن شخص فيطعنون في أشخاص آخرين، لو أراد الإنسان أن يدافع عن شخص يدافع عنه، لا شك يدافع عنه بما هو حق، ما في شيء، لكن أن يدافع ويطعن في آخرين من الأئمة ومن العلماء المعروفين المشهورين هذا خطأ، وهذا الآن كثير يقع، تجد أنه مثلا يريد أن يدافع عن صاحبه أو عن من مثلا يحبه فيطعن في الآخرين، وهذه طريقة الكرابيسي، وقد أنكرها الإمام أحمد رحمه الله. فلهذا فهؤلاء علماء الجرح والتعديل هم أهل ورع، لا يتكلمون بتعصب وهوى، وإن حصل شيء لكن أذرا، أنا قد يكون يحصل شيء من هذا لكن نادرا، وقد يكون أيضا يتفادى هذا، مثلا كلام مالك في محمد بن إسحاق وكلام محمد بن إسحاق في مالك وكذا، أحيانا يكون في كلام الأقران شيء من هذا الباب، لكن كما قال العلماء فإنه يطوى ولا يروى كما قال الذهبي، ولكن قد يحصل شيء من هذا، لكن الذي نعتقد في أمتنا أنهم لا يتكلمون بهواء ولا بتعصب، لكن عندهم شيء من الأسباب التي جعلتهم يتكلمون بهذا، مثل كلام الإمام النسائي في أحمد بن صالح ليس كلام عن هوى، لكن شيء اعتقده النسائي رحمه الله في هذا فتكلم، لكن كلامه ليس بصحيح، ولهذا لم يقبلوا قوله في هذا، وقد يرد قول الجارحي كالنسائي في أحمد بن صالح كما قال العراقي. طيب قال أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب الهوى، أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي، وهذا أيضا أمر مهم، أن يكون يقظا معنى ما يعدل كل أحد، ولا أيضا يقبل قول كل أحد، فيكون يقظ في هذه المسألة ومتثبت حتى لا يأتي كلام عن غيره فيتكلم فيه بغير علم أو بكلام هذا الشخص الذي هو نقله غير صحيح. ولهذا تجد الأئمة يتحرون في هذا، إلا إن كان جاءهم عن ثقة معروف وإمام من الأئمة الأذكياء ممكن أنه يقبلون قوله ولا يردونه ولو كان نقلا، لأنه يرون أنه ما تكلم إلا بحق. ومثل هذا ما ذكره الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد لما جاء قال داود بن علي الظاهري: فقلت إن رجل من أصبهان يريد أن يدخل عليك. قال: من أصبهان؟ قال: قلت رجل، معنى قال أحاول أني لا آتي باسمه. قال: فما استطعت. فقلت له: داود بن علي. قال: لا تدخله. فقال إنه قال يا، معنى يقول عبد الله: يا أبي، أنه يتبرى من هذه المقالة ويقول ما قلت. فقال: أخبرني محمد بن يحيى وهو أوثق منه، أو قال عندي ثبت. وصحيح أن داود بن علي كان يقول بقول اللفظ، ولم يكذب عليه محمد بن يحيى ولم يتهمه بهكذا. فهنا الآن الإمام أحمد رحمه الله ذكر نقل هذا إلى أو نقل داود أو نقل محمد بن يحيى عنه. كذلك أيضا الإمام أحمد لما تكلم في الكرابيسي قالوا له: يا أبا عبد الله، لما تكلم في المحاسبي قالوا له: يا أبا عبد الله، لما لا تسمع ما يقولون؟ فقال: لا بأس. قال: فحبسوه في بيت وتحت، وأولئك البحارة المحاسبي وغيرهم كانوا فوق وكانوا يأتون بقصائد زهدية. ومن ذلك إيش هذا القصيدة المعروفة؟ هذا إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني. فكانوا يأتون بهذه، فبكى الإمام أحمد رحمه الله وخرج وقال: حذروا منهم، معنى أنه ما اغتر بهذا، لأنهم هم ليسوا فقط أهل قصائد وكذا، لكنهم عندهم أشياء فلسفية وعندهم غلو في الكلام في النفس، فهذا أحيانا يخرج الناس إلى عن مذهب أهل السنة. ولهذا قال له أبو عبد الله المروزي: هذا الرجل كان يجلس مع المحارة المحاسبي، وكان معنى يقول أنه يسمع قصائد الزهد وكذا. فقال: لا يجلس، قد كان المغازلي وفلان وفلان كان يجلسون إليه فأخرجهم إلى قول جهم. قال: لا يجلس، معنى كثرة الكلام في النفس وكذا يخرجهم عن مذهب أهل السنة. فالمهم أن هذا العالم المجرح والمعدل لابد أن يكون يقظا، ليس فيه غفلة، يغتر بظاهر الحال، يغتر بظاهر الحال. قال الرابع: أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح، وهذا لابد منه، يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، ما هي الأسباب التي يجرح بها الراوي وما هي الأسباب التي يعدل بها الراوي. وهذا لا شك أن الأئمة يعرفونه، لكن أحيانا ممكن يأتي عن بعض الأئمة ما لا يكون جرحا أصلا، وممكن يأتي أيضا ما لا يكون تعديلا. مثلا كما قلنا لما سئل رجل شعبة عن رجل قال: رأيته يركض على بردون. أنا يركض على بردون، هل هذا يعتبر جرح؟ أنا يركض على بردون، قلنا البردون هو الخيل العجم، فهل معنى هذا أنه جرح؟ أيضا قول زادان أو قول الحكم بن عتيبة في زادان: رأيته كثير الكلام، هل هذا يعتبر جرح؟ فالمهم أن بعض الأمور لا تعتبر جرحا في أصلها، لكن قد تؤدي إلى ترك حديث الرجل. المهم أن هؤلاء الأئمة كانوا أعرف الناس بمثل هذه الأسباب التي يجرح بها العبد، لكن كما قلنا قد يأتي عن بعض الأئمة شيء من الأسباب التي لا يجرح بها. ولهذا مثلا ذكروا عن شعبة في أبي الزبير، ذكروا عنه أشياء كثيرة عن أبي الزبير، لكن تجد أن الأئمة أكثرهم يوثقون أبي الزبير. فقال رأيته يفتري على إنسان، يقول شعبة رأيته يفتري على إنسان، وقال رأيته يطفف في المكيال، في المكيال معنى يريدش أنه لا يكسر الوزن وإنما يجعله تماما. وهذه تكون تهمة عند الناس معنا من ناحية البيع والشراء، وإن كان هذا هو الأصل، أنا هذا هو الأصل، لكن لأجل الاحتياط لابد أنه يرجح. معنى قال رأيته يزن ولا يرجح، قال رأيته يزن ولا يرجح، فالأصل هو الوزن، لكن الترجيح هنا لأجل الاحتياط، لأجل الاحتياط حتى لا يأخذ حق غيره. ورأيته قال افترى على إنسان، ومنها من هذه الأشياء التي ذكرها عن أبي الزبير، لكن أكثر الأئمة كانوا يثنون عليه، وما نقموا عليه بعض الأئمة إلا التدليس، يقولون أنه يدلس عن جابر. وأما هذه الأمور التي ذكرها شعبة لم يأخذوها، لأنها قد تحصل من الإنسان أحيانا أو قد يحصل هفوا، وإلا الأصل في الإنسان العدالة، أقصد من كان عدلا، من كان معروف بدينه معروف بعلمه كأبي الزبير، لا يمكن أن يؤخذ شيء من هذا الذي ذكره شعبة يقال أنه ضعيف، فقد يكون هذا حصل خطأ. كذلك كلام شعبة في المنهال بن عمرو لما سمع صوت الطنبور، صوت العود، أنا سمعه من يقول أنه من بيت المنهال بن عمرو، وغيرها من هذه الأشياء التي قد تحصل فيها خلاف بين أهل العلم هل هي من الأسباب أو لا. لكن الأصل أن هذا الإمام أعرف الناس بأسباب الجرح والتعديل، فلهذا حصلت قضية أخرى اختلفوا بسبب هذا العلماء، وهي إذا جاء التجريح غير مفسر، إذا جاء التجريح غير مفسر هل يقبل أو لا يقبل، وسيأتي سيذكرها المؤلف رحمه الله في هنا في الكتاب. فلهذا الذين قالوا بأن تحصل الخطأ في ذكر التفسير أو في أسباب الجرح والتعديل عند العلماء، قالوا الأفضل أننا لا نضعفه، يتوقف في مثل ما قال ابن الصلاح. وذكر الحافظ بن حجر وغيره أنه، والحافظ رجب وغيره، أنه يؤخذ، كذلك العراقي قالوا أنه يؤخذ، لأن هؤلاء الأئمة أعرف بأسباب الجرح والتعديل، وما حصل من خطأ هذا لا يسلم منه أحد، وإلا لكن الأصل أنهم أعرف الناس بأسباب الجرح والتعديل. فإذا جاءنا جرح مجمل عن إمام من الأئمة ولم نعلم مثلا شيء تهمة له أنه مثلا يوثق المجاهيل أو كذا، فهذا نأخذه على الثقة. فمعنى مثلا إذا قال ضعيف أو قال ثقة، إن كان تعديلا أو تجريحا، إذا لم يذكر عن أحد غيره وهو ذكر مجملا فيقبل منه. أنا قال مثلا فلان ضعيف، مثل ما يذكرون في الضعفاء دارقطني وغيرهم، يقول فلان ضعيف ولا يذكر لماذا ضعف، فلان متروك، ممكن متروك هذه ممكن تكون جرح مفسر، لكن فلان ضعيف لماذا، إيش الذي ضعفه، فهذا جرح مجمل. والصحيح أنه يقبل الجرح المجمل ويؤخذ به على أن هذا الرجل مجروح، إذا صدر من عالم يعرف أسباب الجرح والتعديل. وأما من يدخل الهوى أحيانا في أسباب الجرح والتعديل فهذا لا يؤخذ منه، مثل عبد الرحمن بن خراش، معنى يذكر الأئمة فيقول تكلموا فيه، فقال لما تكلم الظاهر في وكيع أو في غيره قال تكلموا فيه. فقال تكلموا فيه فماذا قالوا؟ إنما تكلموا فيك فقالوا أنك رافضي. أنا معنى يريد تكلموا في من الذي تكلم فيه؟ قد يكون أصحابه الروافض. فلهذا مثل هؤلاء ما يعتمد عليهم في الجرح والتعديل، وخاصة في الجرح لأنهم يجرحون أهل السنة. بل أحيانا الأئمة لا يقبلون جرح من تعصب في شيء أو غلا فيه، مثل ما حصل لصاحب أحوال الرجال الإمام الجرجاني. فالجرجاني لم يأخذ منه كثير من أهل العلم على أساس أنه غلا في الكلام على الشيعة، غلا حتى اتهمه بعض العلماء بالنصب، اتهمه بعض العلماء بالنصب، لكن الصحيح أنه ليس ناصبيا. وقال بعض الباحثين يقول أنه لم يجد معنى نصا في أن الأئمة ردوا قوله، لكن صحيح يذكرون أنه يغلو في الكلمات، يغلو في الكلمات. أما رد قوله لأجل أنه جرح هذا الشخص فهذا الظاهر أن العلماء لم يردوا قوله في هذا، وإنما لكن حصل من حافظ ابن حجر أنه رد بعض الأشياء التي عنه. فالمهم هذه الأربع الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وقد ذكر في الموقظة هذه الشروط، ذكر أيضا عن ابن دقيق العيد كلمته التي اشتهرت وغيرها. فالمهم أن يكون المعدل والجارح أن يكون على هذه الشروط الأربعة التي ذكرت. طيب إن شاء الله نكتمل هذا.